فنقرأ برواية قالون عن نافع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر رجب لعام 38 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كما ترون أن ابن كثير رحمه الله تعالى انتهى من الكلام على قضية قصة بني إسرائيل، والله عز وجل بعد أن ذكر قصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام وذلك في محاورها الثلاث قبل أن يبعث موسى عليه الصلاة والسلام، ثم قصة موسى مع فرعون، ثم قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل بعد هلاك فرعون. والذي يتأمل قصص القرآن الكريم يجد أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام هي أكثر القصص تكرارا في القرآن الكريم. وذكرنا لكم سبب هذا، وأن هذا أولا شبه هذه الأمة بأمة موسى عليه الصلاة والسلام ولقرب عهدها ولمعايشتهم لها، ولذلك بقاء اليهود والنصارى إلى أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتل اليهود ويكسر الصليب. فإذا نحن على يقين من أن هؤلاء القوم سيبقون، وأنهم سيبقون أيضا يخالطوننا ويعايشوننا، وإن كانت الأمور ستكون بين صولة وجولة فيما بيننا وبينهم، وهذه سنة الله عز وجل أنه يبتل الخلق بعضهم ببعض. ذكر الله عز وجل بعد هذه القصة قصة ماذا؟ قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا الآن كأنه عود على أول السورة. ففي أول السورة ذكر الله عز وجل إنزال القرآن، ثم ذكر بعدها قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام وإدخاله الجنة وإخراجه منها، ثم انتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى تحذير بني آدم من أن يتبعوا خطوات الشيطان فيخرجهم من الجنة كما أخرج أبويهم منها. ثم تتابعت بعد ذلك الحجج والبينات ثم القصص، ثم الآن عاد إلى مسألة التوحيد الذي بعث به آدم عليه الصلاة والسلام، بل وذكر الله عز وجل هنا شيئا آخر وهو العهد والميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم وهم في ظهره كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالذر. فإذن الآن عندنا دلالتان على مسألة التوحيد. دلالة الأولى الآيات الكونية وقد ذكرها الله عز وجل وفصلها في أول هذه السورة. الدلالة الثانية دلالة ماذا؟ سنن الله عز وجل في هذه الحياة بذكر هذه القصص وذكر ما وقع فيها، وهي كلها في النهاية تدور على وجوب عبادة الله عز وجل وإيش وطاعته وترك ما سواه وترك ما سواه. فلاحظوا أن ختام هذه القصص بهذه القصة الآن له مغزى، وهو ماذا؟ التأكيد على أمر التوحيد، التأكيد على أمر التوحيد. طيب نسمع الآن ماذا في هذه القصة، ثم إن أمكن الوقت نأخذ القصة الأخرى التي بعدها. قال الله عز وجل هنا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم. فلاحظوا أن الأسلوب هنا أسلوب إيش؟ جمع، واضح؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فأفرد الذرية مع أنه ذكر أن هذا أخذ من ظهور بني آدم كلهم، واضح؟ ثم قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. طيب يقول ابن كثير رحمه الله: شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. إذن الآن عندنا دليلان على التوحيد آخران غير الدليلين السابقين، وهما ماذا؟ العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم في ظهور آبائهم، وإيش؟ والفطرة التي فطرهم عليها، والفطرة التي فطرهم عليها. وهذا من ذكاء ابن كثير رحمه الله. الآن هل للفطرة ذكر هنا؟ واضح؟ ليس لها ذكر هنا، لكن لها ذكر في سورة الروم، واضح؟ وغيرها من الآيات، يعني قصدي جاءت هناك مصرحا بها وجاء هنا مصرحا بالعهد. فبين كثير يعني هنا لأن مسلك لبعض العلماء أنهم فسروا العهد بالفطرة، فبين كثير يقول هما أمران، هما أمران. فالله عز وجل أخذ عليهم العهد وفطرهم على ذلك. إذن الآن هذا العهد وثيق ولا ليس بوثيق؟ وثيق. لماذا؟ لأن هذا العهد الآن موافق لحاجتهم وفطرتهم ولا مخالف له؟ موافق لفطرتهم وحاجتهم، واضح يا مشايخ؟ ولذلك تجدون أن الفقهاء إيش يقولون؟ يقولون القول قول المرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء. ليش؟ لأن هذا من خصائصهم. أنت الآن كمثال بيدك الكتاب وزميلك يقول: لا هذا كتابي. الآن البينة على من؟ على من ادعى. أما أنت فيكفي أن الكتاب بيدك، واضح؟ حاجتك له. لو كان واحد منكم كمثال يعني يبيع كساء والآخر طالب في الجامعة فاختلف في الكتاب، سنرجح أن الكتاب لمن؟ للطالب، لأنه صاحب، هو صاحب الحاجة للكتاب. أما صاحب الكساء جميل لو وجدنا الثوب، لو اختلفوا على ثوب لقلنا أن صاحب الكساء هو الأولى به وهو الأقرب إليه، لأنه هو صاحب الحاجة. فهمتم من الصورة؟ فإذا الآن لماذا الله عز وجل أخذ العهد والفطرة وجعلهما من كثير أمران لا أمرا واحدا؟ فهمتم؟ لكي يكون هذا العهد وثيقا. لماذا؟ لأنه يكون عن صاحب حاجة، لأنه يكون عن صاحب حاجة. فهمتم الصورة؟ الآن الله عز وجل فطرك على التوحيد، ثم أخذ عليك العهد بأن توحد، أليس هذا أقوى؟ واضح؟ إيه، لأن الآن الفطرة تقودك للتوحيد، وأخذ الله عز وجل عليك العهد به، فيكون هذا العهد أوثق من لو كانت الفطرة ليست على التوحيد. جميل. وإنما الله عز وجل أخذ عليك العهد أن تفعل كذا وهو ليس من فطرتك. ولذلك تجدون أن الأعمال الشاقة، إن صح التعبير نقول، التي تخالف طبيعة الإنسان، الأصل فيها التيسير في الشريعة. واضح؟ بينما الأعمال التي ليست شاقة وتوافق فطرة الإنسان ليس فيها تنازل. هل هناك تنازل عن بر الوالدين؟ حتى لو كان مشركين، حتى ولو كان يدعيانك إلى الشرك، ما في تنازل. لماذا؟ توافق حاجة، توافق فطرة موجودة في الإنسان. فالآن لو قلنا له انفصل عن هذه الفطرة لكان الأمر صعب جدا. ولذلك كان من أصعب الأمور عقيدة الولاء والبراء. كيف تتبرأ من إنسان كما نقول هو من لحمك ودمك؟ فهمتم الصورة؟ لكن لاحظ أنك الآن تتبرأ منه. لماذا؟ لأنه يخالف فطرتك والعهد الذي أخذه الله عز وجل عليك. فإننا الآن تنازعت الحاجة في الأمرين فأصبح شاقا على النفس. هل هذه الصورة واضحة؟ معليش اسمحوا لي يعني. طيب، أنا أريد أن نتصور أحيانا لماذا مثلا ابن كثير أو غيره يحاول أنه يجمع بين الأقوال أفضل من أنه يرجح. فهمتم؟ يعني لماذا يعني الترجيح سهل ليس صعب، ومن السهل جدا أنه يقول والله الراجح كذا، لكن لما يجمع يكون هو مطالب بأن يبرر لهذا ويبرر لهذا، وما وجه هذا وما وجه هذا. فدائما الجمع أصعب من الترجيح. ولذلك العلماء يعني في المسالك الأدلة يقولون إيش؟ الجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح، ولا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع. طيب أعيد بس حتى ترتبط المعلومة. الله عز وجل يقول وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ابن كثير رحمه الله يقول يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. واضح؟ كما أنه فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. الآن فهمنا من ابن كثير من وين جاب قضية فطرهم، لأن بعض العلماء فسر هذه بهذه. واضح؟ وكان ابن كثير يقول ليس الأمر كذلك، وإنما هما أمران ومتلازمان ويوافقان طبيعة الإنسان، بل هذا مما يؤكد العهد أن يكون الإنسان مطالبا بفطرته. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الآن هنا اجتمع الأمر والفطرة ولا لا؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال له فطرة، يعني ذلك الدين الحنيف هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهمتم؟ قال رحمه الله وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. جمعاء يعني أنها مكتملة الصفات. هل تحسون فيها من جدعاء يعني هل تولد وهي مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن؟ لا، حتى يكون إيش؟ الناس هم الذين يقطعون أذنها أو يكسرون قرنها، سواء بقصد منهم أو بغير قصد إلى غير ذلك، لا إشكال، لكن هم الذين فعلوا ذلك، يعني يكون طارئا. فالأصل أنها تكون جمعاء، كذلك الإنسان الأصل فيه أنه يكون على الفطرة. ما الذي يخالف هذه الفطرة؟ أمور أخرى تدخل عليه، أمور أخرى تدخل عليه. قال وفي صحيح مسلم رحمه الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت ما أحللت لهم. وروى ابن جرير عن الحسن رحمه الله عن الأسود بن سريع من بني سعد رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، قال: فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، يعني قتلوا الرجال الذين يقاتلونهم، ثم بعد ذلك أخذوا الذرية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، يعني غضب، ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها. قال الحسن: ولقد قال الله في كتابه: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. قال: وقد رواه الإمام أحمد والنسائي، ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك. واضح هذا؟ تفضل. أيوة، يعني يزال، لا يزال على الفطرة حتى يتكلم، فهمت؟ فيقول هو على ملة كذا، فإذا تكلم خلاص هو أبان عن نفسه. قال: وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه الصلاة والسلام، يعني كيف أخذ الله عز وجل الذرية من صلب آدم. لاحظتم الآن الحديث سيكون بالإفراد، والآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال رحمه الله: وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. قال: وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء كنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجاه في الصحيحين. إذن الآن هذا صريح، يعني نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في التخصيص، أن الله عز وجل أخذ الذرية من ظهر آدم. واضح؟ طيب إذا كانوا هم في ظهر آدم عليه الصلاة والسلام، كيف يكونون في ظهور آبائهم؟ تفضل. أي على اعتبار ما سيكون، أو نقول بالتناسل، بالتناسل. واضح؟ ولذلك ولذلك يكون مسألة مرت بنا قبل، وهي أن الله عز وجل لما مسخ اليهود قردة، هل يتناسلون؟ ما يتناسلون، فهمتم؟ فإذا أصلاب الآباء تبقى حافظة للذرية، تبقى حافظة للذرية أيا كانت، مسلمة أو كافرة. فمن شاء الله عز وجل حياته خرج من هذه الأصلاب، ومن لم يشاء الله عز وجل أن يكون لا يخرج من هذه الأصلاب، أو قد يكون هو غير موجود أصلا في الأصلاب، فهمتم؟ لكن لا نعلم هذا إلا بعد أن يكون، فلما يموت الرجل ولم يولد له نعلم أن هذا ليس في صلبه شيء، فهمتم؟ نعم. طيب، يقول: أخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة. تعرفون وادي نعمان في مكة؟ أي معروف، شباب مكة يودونكم هناك ويورونكم إياه. واضح؟ هو خارج حدود الحرم كما ذكر هنا، قال بعرفة، هو على حدود عرفة. قال: بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا، يعني مباشرة من الله عز وجل. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إلى قوله المبطلون. قال: ورواه النسائي. الآن هذا الحديث إيش فيه؟ في مسألتان. المسألة الأولى أن هذا الحدث كان ماذا؟ في عرفة، كان في عرفة، يعني وآدم عليه الصلاة والسلام في عرفة، فالله عز وجل أخرج ذريته وكلمهم مباشرة بهذه الآية. وكلمهم مباشرة، كيف؟ هذا الله أعلم. واضح؟ لكن الآن أصبح عندنا إيش؟ نقطة واضحة، أو مثل ما نقول جزئية في القصة واضحة. إذن أولا في الحديث السابق، وهذا الحديث الآن كلها على أنه من ظهر آدم، جميل، والآية يقول من ظهور آبائهم، أليس كذلك؟ والثانية أن هذا كان في عرفة، فعرفنا الآن المكان وعرفنا كيف كان هذا أخذ هذا العهد، وأنه مكالمة من الله عز وجل لهم مباشرة. كيف؟ الله أعلم. هذا الوحي واضح، مثل ولقد أوحينا إلى أم موسى نرضعيه، واضح. وأوحى ربك إلى النحل، فهمتم؟ فبعث الله غرابا، كيف؟ كله الله أعلم. ما يستطيع إنسان معرفة تلك الكيفيات، لأنها أمر غيبي تتعلق بالله عز وجل وبفعله. قال: ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم، إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا. قال: وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر هكذا قال، ورواه آخرون عن ابن عباس موقوفا قال: فهذا أكثر وأثبت، يعني الموقوف. طيب هل الموقوف الآن هنا له حكم الرفع ولا لا؟ إيه، لأنه أمر غيبي. إذن يعني ابن عباس لا يمكن أن يجتهد، ولا يمكن أن يعرف من مجرد فقط اللغة أن الله عز وجل أخذهم من ظهر آدم في عرفة في وادي نعمان ونثرهم وكلمهم، واضح، إلا أن يكون هذا من أمر الغيب. ولذلك قول الصحابي إذا كان من الأمور التي لا يمكن معرفتها إلا بطريق الوحي يكون له حكم المرفوع. قال: وروى الطبري عن جويبر قال: مات ابن للضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام، قال: فقال يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده، فإن ابني مجلس ومسؤول، ففعلت به الذي أمر، فلما فرغت قلت: يرحمك الله، عما يسأل ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال: يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم. قلت: يا أبا القاسم، وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال: حدثني ابن عباس أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم نفس حتى يولد من أعطي الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. إيش الفائدة الزائدة هذه؟ أن الله عز وجل استخرجهم في المسح على ظهر آدم، لأنه قبل قليل قال نثرهم، والثانية التكفل بالرزق أيضا، والثالثة السؤال، فهمتم؟ السؤال، أيوة. أن من مات وهو صغير يبقى على العهد الذي أخذه الله عز وجل عليه، فيبقى على الفطرة، واضح؟ وأما من أدرك البلوغ فهو الآن أصبح بالعهد الثاني، فأصبح الآن مخاطب بالتكاليف، أليس كذلك؟ فإن صدق في العهد الثاني جميل فاز، لأنه طابق العهد الأول، وإن خالف في العهد الثاني جميل خسر، لأنه خالف العهد الأول. واضح الصورة؟ نعم. نعم نعم، الميثاق الأول الذي هو في ظهر آدم، واضح؟ نعم. والميثاق الثاني الذي هو التكليف، هذا الذي يريده. قال رحمه الله: فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: والله أعلم. قال: وروى الإمام أحمد عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. لاحظتم الآن الشيخ يفسر على نفس القراءة اللي قرأ بها الشيخ محمد قبل قليل. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وإذا خلق العبد للنار، نعوذ بالله، استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار، نعوذ بالله من النار وأعمالها. قال: وهكذا رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وأخرجه ابن حبان في صحيحه. قال الترمذي: وهذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك قال أبو حاتم وأبو زرعة، زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة. وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم فذكره. قال وقال الحافظ الدارقطني وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي وقولهما أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم. قلت الظاهر أن الإمام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما جهل حال نعيم ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم. فإذن الآن ابن كثير يبين لك إيش منهج الإمام مالك في ذكر الرواة وعدم ذكرهم، هذه فائدة حديثية نادر أن تجدها. قال ولهذا يرسل يعني الإمام مالك كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات والله أعلم، وهذه قاعدة يعني من شخص متتبع وهو ابن كثير رحمه الله وليس يعني بالرجل السهل في هذه القضايا، ولذلك قوله هذا يعتبر يعني قولا معتبرا بغض النظر عن هل هناك قول أقوى منه أو لا. قال وروى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة وخالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه قال أي ربي من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال ربي وكم جعلت عمره قال 60 سنة قال أي ربي زده من عمري 40 سنة فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال ولم يبق من عمري 40 سنة قال أولم تعطيها ابنك داود قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم أو آدم فخطئت ذريته واضح. ثم قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ورواه ابن أبي حاتم فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال ثم عرضهم على آدم فقال يا آدم هؤلاء ذريتك وإذا فيهم الأجدم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام فقال آدم يا ربي لما فعلت هذا بذريتي قال كم كي تشكر نعمتي قال وقال, يا وقال آدم يا ربي من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا قال هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك. ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم. قال وعن هشيم بن حكيم أنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة جعلنا الله إياكم منهم وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار أعاذنا الله إياكم منهم. رواه ابن جرير وابن مردوي. قال وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإرادها عن التطوير في تلك الآثار كلها وبالله المستعان. قال وهذه الخلاصة التي نريد نخرج بها من هذه الآثار قال فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. فهمتم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا ولا ما رأاه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا ولا ما رأاه؟ يا شباب رآهم لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أغلمة فإذا التفت على يمينه ضحك وإذا التفت عن شماله بكى. فالذين عن يمينه هؤلاء المؤمنون أهل الجنة والذين عن يساره أهل النار نسأل الله العفو والعافية. فهمتم؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رآهم لما أسري به كيف وشلون وبعضهم أحياء وبعضهم لسه ما ولدوا وبعضهم ماتوا من سنين الله أعلم. فعلم المغيبات أمر عظيم ولذلك لابد من اليقين بأن كل ما غاب عن أعيننا نؤمن به كما جاء ما يحتاج أننا نجلس نفصل نقول كيف وشلون وصار ما صار. فهمتم؟ فمثل مثل ما أخذ الله عز وجل الآن الذرية من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة جميل وأشهدهم كذلك أيضا ها هم عن يمينه وعن شماله في السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم على ذلك. وهذا يدل أولا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قوة إيمانه بالغيب وعلى قوة إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالغيب. ما سألوا كيف وإلا يا رب وإلا يا رسول الله هل نحن مع هؤلاء أو نحن مع هؤلاء أو هل عرفتنا أو لم تعرفنا أو غير ذلك من الأمور التي يمكن أن يسألها أي واحد منهم، صح ولا لا؟ أي يعني مثلا كمثال لو أقول لكم أنا اطلعت على نتائجكم أكيد في 10-20 بيلحقوني، ها يا شيخ بشرني، ها لعلي من المرشحين، لعلي من المقبولين، لعلي من الناجحين، صح ولا لا؟ طبيعي، أليس كذلك؟ نفوسنا تحب هذا. لكن الصحابة لما علموا أن هذا أمر غيب وأنه ما يمكن الاطلاع عليه ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، مع حرصهم وشدة رغبتهم، أليس كذلك؟ ومع ذلك ما سألوا عنه. طيب أعيد، يقول فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. قال وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد عليهم إنما هو فطرهم على التوحيد. شفتم المسألة؟ وليش ابن كثير في الأول أيوة جاب مسألة الفطرة مع أنها ليس لها ذكر في الآية، والأصل عندما تفسر الآية ما تأتي بشيء أجنبي عنها، ما تدخل معنى لا علاقة له بالآية، لكن لماذا أدخله؟ لأن السلف بعضهم فسر هذه بهذه، فسر الإشهاد هنا بالآية التي فيها الفطرة أو الفطر، واضحة؟ وعيد، يقول ومن ثم، يعني الآن الشيخ يعلل لماذا قالوا بهذا القول، يقول لأن هذين الأثرين موقوفان، لو كان مرفوعين ما قبلنا منهم هذا القول، لكن ما دام أن هذين الأثرين موقوفان على عبد الله بن عمرو وعلى ابن عباس إذن ها يجوز أن نعتبر قول من قال بأن الإشهاد هو الفطرة، قال يجوز بغض النظر عن ما الذي يرجحه. وكما ذكرت لكم هو الآن رجح في أول الأمر الجمع بين القولين هنا. قال وقد بينا أنهم موقوفان ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد عليهم إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنهم، ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع، وقد فسر الحسن الآية بذلك قال ولهذا قال وإذا أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذرياتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني بعضكم يخلف بعضا، وقال ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال وكما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا، يعني بلسان الحال وبلسان المقال. والشهادة تارة تكون بالقول كقوله قالوا شهدنا على أنفسنا الآية، وتارة تكون حالا كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هل هم معترفين بالكفر أو أن حالهم الكفر؟ حالهم الكفر، واضح؟ نعم، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك، وكما قال تعالى وإنه على ذلك لشهيد، يعني إنسان، وإنه الحب الخير شديد وإنه على ذلك لشهيد. كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال، كما في قوله وآتاكم من كل ما سألتموه، هل يشترط أنهم يكونون دعوا الله عز وجل رب ارزقنا ملحا رب ارزقنا زيتا، أو لأنه محتاجوا إليه فيسره لهم؟ احتاجوا إليه، فإذا هذا سؤال بلسان الحال، واضح؟ فإذا السؤال قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال. طيب هل مر معنا من صفات عباد الله عز وجل المؤمنين المتقين أنهم يكون عليهم السؤال بلسان الحال لا بلسان المقال؟ ها مر معنا؟ ها أيوة، لا هو ليس دعاء، هو وصف للمؤمنين، صح؟ إيش هو؟ أنت جيد في آخر سورة البقرة، لكن وين؟ قبل نهايتها بربع، لا لا لا, لا قبل نهايتها بربع. ربنا نتحب دعاء واضح من لسان المقال. لا يسألون الناس إلحافا, لا يسألون الناس إلحافا. اختلف طبعا السلف كما تذكرون فيها, فمن المفسرين من قال إنهم يقولون يعني يسألون ولكن لا يلحون يعني لا يكررون السؤال, ومنهم من قال لا يسألون. جميل, لا يسألون لكن حالهم كما قال تعرفهم بسيماهم, لا يسألون الناس إلحافا. فهم لا يسألون بألسنتهم ولكن حالهم تسأل, حالهم تبين الجهد والمشقة والضنك والتعب الذي هم فيه. واضح, فهمتم الصورة؟ بس أنا أعطيكم إياها كمثال وحتى إيش تتذكرون أنه هذا يعني مما اختلف فيه. فقيل بلسان الحال لا يسألون الناس يعني لا يسألون الناس بألسنتهم وإنما هم ساكتون لا يسألون أبدا, وإنما السؤال هذا يكون لسان الحال. جميل, ومنهم من قال يسألون ولكن إيش لا يلحون, فهم يسألون سؤالا خفيفا يعني كأنهم يقولون إن تيسر وإلا لا مشقة ولا مضارة ولا عتب على من أعطى أو لم يعط. طيب نعيد إذن. يقول قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك, فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. هل هذا يلزم؟ لا يلزم, فهمتم؟ لكن نقول هو مرجح يعني بغض النظر يعني يعتبر تعليل. جميل, والتعليل لا يلزم منه الترجيح. قال فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كاف في وجوده, قال فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءت به الرسل من هذا وغيره, وهذا جعل حجة مستقلة عليهم, فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال أن تقولوا أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا أي التوحيد غافلين, أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا الآن. إذن الآن نلاحظ أن ابن كثير رحمه الله الآن يدافع عن قول من قال أن الإشهاد هو الفطرة. جميل, وهو اختار هذا ولا اختار الجمع بينهما؟ إيه, وهو اختار الجمع. واضح مشايخ؟ ولذا قلت لكم سابقا إن كلام ابن كثير رحمه الله قليل لكنه عميق, يعني اللي يتأمله ويفكر فيه وينظر في أقوال المفسرين والخلافات التي يذكرونها يفهم عبارة ابن كثير, ويفهم أن ابن كثير يرجح هنا ويحتج هنا. هذا الفعل الذي فعله ابن كثير رحمه الله لما قال ومن ثم قال قائلون, يعني منذ أن قال أن هذين الأثرين موقوفين, وكما ذكرت لكم حتى لو كان موقوفين هما لهما حكم الرفع, لأن هذا ما يمكن أن يقوله الصحابي من تلقاء نفسه ولا يمكن أن يستنبط باجتهاد لا لغوي ولا غيره. واضح, لأنه إخبار عن علم غيب, وإخبار علم الغيب له حكم الرفع. ماذا يسميه في علوم القرآن؟ ها؟ أيوه ممتاز عليك, هذا يسمى علم التوجيه. الآن ابن كثير يوجه قول هؤلاء السلف والخلف الذين فسروا الآية بهذا, وتوجيهه الآن قوي وصحيح ولا لا؟ قوي وصحيح. أكثر من يعنى بالتوجيه بتوجيه أقوال المفسرين من هم من المفسرين؟ لا لا لا, ها سبق ذكرته لكم, ابن عطية أشهر المفسرين, يعني مثل ما نقول أشهر المفسرين بالبلاغة الزمخشري صح ولا لا, وأشهر المفسرين مثلا كمثال بالآثار والكلام عليها ابن جرير الطبري, أشهر المفسرين بالجمع أو بتوجيه أقوال المفسرين هو ابن عطية. فيقول مثلا يقول الرواية عن ابن عباس ثم يوجهها, قد يرجحها وقد لا يرجحها لكن يوجهها, يعني يقول إن مقصود الصحابي أو مقصود التابعي أو مقصود تابع التابعي بالذات أقوال السلف يوجهها كثيرا أن مقصوده فيها هو كذا وكذا, أو حتى أحيانا يوجه قول الفراء مثلا, فهمتم؟ فإذا يعتني بتوجيه أقوال المفسرين لا سيما مفسر السلف, لا سيما مفسر السلف. فإذا أشكل عليك قول ما فهمت إيش وجهه روح راجع ابن عطية. هذه فائدة أن نعرف هذه القضايا, ما يمكن تعرفونها إلا مثل هكذا بالبحث ومعرفة أن والله هذا التفسير فيه ميزة وهذا التفسير فيه ميزة الفلانية. أنت ربما ما تملك تفسير ابن عطية, لكن من السهل جدا أنه إذا أشكل عليك تروح المكتبة وتفتح تفسير ابن عطية ولا بالجوال ولا بالمكتبة الشامل وتفسح تفسير ابن عطية وتبحث هل وجه هذا القول ولا لا, فهمتم؟ فيفيدكم هذا كثير. ابن كثير يوجه, ما أقول أنه ليس يوجه, وتوجيهاته ممتازة, جميل. والآن يعمل رسالتين ماجستير على توجيهات ابن كثير رحمه الله لأقوال المفسرين، لكن ليست كثيرة، ليست مثل ابن عطية. جيد. طيب، يعني الذي في ابن عطية ربما أكاد أقول لكم أنه 5 أضعاف أو 6 أضعاف ما في ابن كثير، وهذا بالإحصاء، لأنه هؤلاء الطلاب الذين سجلوا ابن كثير أحصوا، والذين سجلوا ابن عطية وهو تقريبا 4 رسائل دكتوراه أيضا سجلوا، يعني كل واحد منهم أخذ تقريبا 300 موضع. فهمتم؟ فلا شك أن هذا كثير، ليس قليل. جي. طيب، قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. الآن هذه قصة أخرى تماما، وهي ليست قصة نبي من الأنبياء. فهمتم؟ يعني هل مر بنا قصة قبلها؟ يعني عزير، وفي خلاف هل هو نبي أو ليس بنبي. جميل. لكن ممكن نقول: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، اللي قصة النمرود. جميل. وإن كانت حصلت مع نبي، لكن عموما نقول هذه أول قصة الآن، يعني تكاد تكون مستقلة، ليست مع نبي. فالله عز وجل الآن سيقص لنا قصة رجل من بني إسرائيل وهو عالم من علمائهم، وهذا يدل يا مشايخ يا إخوة على أن قصص بني إسرائيل سواء التي ذكرها القرآن أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قصة عن بني إسرائيل في صحيح البخاري فقط؟ كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجل من بني إسرائيل، صح؟ أليس كذلك؟ أي. فجيد لو واحد منكم حاول أنه يحصيها، يشوف كم قصة فقط في صحيح البخاري مثلا، أو نقول في البخاري ومسلم، كم قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل أو عن رجل من بني إسرائيل، مثل صاحب الحديقة مثلا. جميل. وغيره كثير، ستجدون أن هذا كثير في صحيح البخاري وصحيح مسلم. المقصود أن هذه القصص، القصص الآن التي تذكر، هل هي مثل قصص الأنبياء أو أنها تختلف؟ ليش تختلف؟ ما عجبتك؟ لا ما يخالف، أنا أحب المشاكسة. نعم تفضل. طيب، الآن الوحي لما حكاها سواء الله عز وجل في هذه مثلا الآية أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك عن رجل من بني إسرائيل، الآن المشرع هو الله عز وجل حكاها لك، الآن هل سيقرها أو سينفيها أو سيسكت عنها؟ في خيار رابع؟ ما في خيار رابع. فإذا أقرها فإذا هي كقصص الأنبياء، وإذا أنكرها فهي أيضا كقصص الأنبياء، وإذا سكت عنها وقع فيها الخلاف بين العلماء. فهمت؟ فهذه فائدة مهم جدا تستفيدونها. إذن كل ما حكاه الله عز وجل من القصص فهو محل العظة والعبرة ومحل استنباط الأحكام، كل ما ذكرناه في قصص الأنبياء نقول أيضا أنه يقع فيما حكاه الله عز وجل أو حكاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الشارع إما أن يقره فيكون أصلا حكى القصة كالمؤيد، مثل اسقي حديقة فلان، فجاءه الملك وسأله ماذا تصنع، فقال: ثلث أضعه فيها وثلث آكله وثلث أتصدق به. فإذا الآن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هل هو حث على هذا الفعل ولا لا؟ حث. إذن هو الآن ساق القصة مساق ماذا؟ مساق التقرير. واضح؟ طيب، الرجل الذي ركب على البقرة، هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقره ولا بين أنها التفتت وقالت لم نخلق لهذا؟ قال: آمنت بذلك وأبو بكر وعمر. فهمتم؟ أيوة، يعني آمن أنها لم تخلق لذلك وأن البقرة تتكلم، لأن هذا الرجل استغرب وقال: بقرة تتكلم؟ فهمتم؟ فإذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ركوبه للبقرة ولا لا؟ فإذا نقول ليست للركوب، بغض النظر على أن هناك أدلة أخرى تعارض هذا الدليل أو لا، لكن أنا مقصدي الآن أن هذه قصة والشارع نلاحظ أنه أقرها أو أنكرها، فأما إذا سكت فهنا سيقع الخلاف، فأما إذا سكت فسيقع الخلاف حتى في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واضح الصورة؟ جميل. والشاطبي رحمه الله له كلام جميل جدا على هذه القضية، لقضية القصص ما تكلم عنه القرآن أو ما سكت عنه. تفضل. نعم كثير. يعني مثل قول مثلا يعقوب عليه الصلاة والسلام لابنه يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. هل الآن القرآن أقره؟ ليس في السياق أنه أقره. هل أنكر عليه؟ ما أنكر عليه. فهمت؟ نعم. طيب، فهنا يختلف العلماء هل هذه محل استنباط أو لا. طبعا والكلام على الخلاف عند الأصوليين، أما الفقهاء أظن ما عندهم كبير خلاف. واضح؟ يعني هو هل يعتبر دليلا أو لا يعتبر دليلا. جيد. طيب، قال رحمه الله: روى عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. من هو عبد الرزاق هذا؟ إيش يميزه؟ صاحب المصنف. فهمتم؟ لأنه في أكثر من عبد الرزاق. واضح. وله كتاب في التفسير لكنه مفقود. اختلف العلماء هل كتابه في التفسير وجزء من مصنفه أو أنه كتاب مستقل. نفس الخلاف الذي في البخاري. طيب، ها؟ على من؟ على عبد الرزاق؟ طبعا طبعا، هو تفسير عبد الرزاق مفقود. واضح. لكن الآن هو لما قال روى عبد الرزاق، هل هو في التفسير أو في المصنف؟ قد تجده في المصنف وقد لا تجده. ولذلك مثل هذا الباحث يعني يبحث في المصنف، فإذا لم يجده يقول إيش؟ هكذا ذكره ابن كثير ولم أجده في المصنف. إذن قد يكون أخذه من التفسير. طبعا نحن الآن ما عندنا حجة أن ابن كثير اطلع على تفسير مصنف عبد الرزاق أو لا، لكن بلا شك أنه كان موجود في زمنه. طيب، قال: هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن بعوراء. طبعا تجدون أنه بلعم وبلعام، وهذه يعني أظن أنها ليست بمشكلة، وسبق تكلمت معكم عنها، اللي هي قضية ماذا؟ ترجمة الأسماء العجمية. فالعرب لا يترجمونها كما هي، بل يتصرفون بها على ما يوافق اللسان العربي. واضح. ولذلك تجد مثلا أن نوح يقول له تارح. فهمتم؟ يوسف الآن يقول له جوزيف مثلا، وهكذا. يعني فتجد أن فيه تغييرا في الأسماء. فالعربي إذا ترجم من صح التعبير الاسم الأعجمي يترجمه بما يتوافق مع اللسان العربي، وهكذا هم أيضا يصنعون. يعني مثلا هم يترجمون محمد، ماذا يقولون؟ ما في حاء عندهم. فهمتم؟ فإما أن يضيفوا رمز، وإما أن يعني يترجموه بحرف. نعم تفضل. ها؟ لا، نوح هو العربي. أي نعم. طيب، أنا مقصدي أنه لا يشكل عليكم هذا إذا وجدتموه بالذات في كتب التاريخ، حتى ابن كثير في البداية والنهاية سيذكر الخلاف في قضية الاسم وأشياء كثيرة جدا. فأنت لا يشكل عليك أنك وجدت في رواية بلعم، وفي رواية قال لك بلعام، وفي رواية أخرى قال لك باعوراء، وفي باعوراء. فهمتم؟ بدون الألف. فسقوط الألف وإثباته هذا كثير جدا في ترجمة الأسماء. يقال له بلعم بن معوراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو صيفي بن الراهب. وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل، وكان مجاب الدعوة، يقدمونه في الشدائد. بعثه نبي الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله، فأقطعه وأعطاه، فتبع دينه وترك دين موسى عليه الصلاة والسلام. وروى سفيان بن عيينة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو بلعم بن معوراء. وكذا قال مجاهد وعكرمة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الآية، قال: هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت. قال: وقد روي من غير وجه عنه، وهو صحيح إليه. لاحظتم إيش سيقول ابن كثير؟ يقول: وكأنه إنما أراد أن أمية بن الصلت يشبهه، فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم، ورثى أهل بدر من المشركين بمرثات بليغة قبحه الله. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، فإن له أشعارا ربانية وحكما وفصاحة، ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة، فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل، كما قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنه وغيره من السلف. وقد ورد في معنى هذا الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى عن جندب البجلي رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردء الإسلام يعني نصرة للإسلام أخذ هذا الرجل للقرآن اعتره إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك نعوذ بالله من ذلك. قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال بل الرامي وإسناده جيد. وقال وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه يقول تعالى ولو شئنا لرفعناه بها أي لرفعناه من التدنيس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها ولكنه أخلد إلى الأرض أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها وأقبل على لذاتها ونعيمها وغرته كما غرت غيره من أولي البصائر والنهى. وقوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث قيل معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء كالكلب في لهيثه في حالتيه إن حملت عليه وإن تركته يعني هو من طبعه أنه يلهث سواء ثقلت عليه أو تركته يجري خفيفا هو سيلهث نسأل الله العفو والعافية هو يلهث في الحالين فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه كما قال تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ونحو ذلك. وقيل معناه إن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب كثير الوجيب إيش معنى الوجيب؟ لا كثير الوجيب ما معنى وجب الشيء؟ قطعه والوجيب كثير القطع فهمتم؟ أيوة القطع والسقط نعم. فعبر عن هذا بهذا نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره. إذن الآن ما ذكره بلفظ الحسن وإنما إيش ذكره بمعنى ماذا يشير إليه اللي هو الحديث إن مما تخوف عليكم رجل قرأ القرآن خروج الخوارج وقد أخبر بهم صريحا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى قال ولذلك نعوذ بالله من الضلال على علم نعوذ بالله من الضلال على علم. قال وقوله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاقصص القصص لعلهم أي لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام وما جرى له في ضلال الله إياه وإبعاده من رحمته بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في غير طاعة ربه بل دعا به على حزب الرحمن وشعب الإيمان أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان كريم الله موسى بن عمران عليه السلام. قال ولهذا قال لعلهم يتفكرون أي فيحذروا أن يكونوا مثله فإن الله قد أعطاهم علما وميزهم على من عداهم من الأعراب وجعل بأيديهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم فهم حق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به. ولهذا من خالف منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد أحل الله به ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة. وقوله سبحانه وتعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا يقول تعالى ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة. فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب نسأل الله العفو والعافية وبئس المثل مثله. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقوله وأنفسهم كانوا يظلمون أي ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلا والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. طيب هنا لاحظوا أن الله عز وجل وصفه بأنه كالكلب صح؟ ووصف الله عز وجل أحبار اليهود أيضا كما في سورة الجمعة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما العلاقة بين المثلين؟ أي العلاقة بينهما أنهم عندهم علم ولكن لا يعملون به، فحالهم في عدم العمل به مثل حال الكلب الذي يخرج لسانه لكي يلتقط حتى ولو الثرى، يعني ولو الرطوبة فقط، جميل، وهو على هذا اللهث بأي حال من الأحوال، يعني لا يرتاح أبدا، فهو يجري ولكنه لا يشبع، فهو يجري ولكنه لا يشبع ولا 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 يشبعه شيء. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنهم يحملونها، لأنه في الكلب ما في لفظ الحمل، صح ولا لا؟ فهم يحملونها فهي عبء عليهم، لكن هل يستفيدون منها؟ ما يستفيدون، مثل الحمار الذي يحمل الأسفار وما يدري ماذا فيها. هو هذه الخرائط التي أنت وضعتها على ظهري فيها تراب ولا فيها كتب، فيها علم رباني ولا فيها جهل وضحك وفلسفة وخرافات؟ لا فرق عنده، لا فرق عنده. كما في المثل العربي، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، فكذلك أيضا حال هؤلاء في الضلال، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ينبغي على الإنسان الحذر من أن يكون له هذا المثل، من أن يكون له نصيب من هذا المثل. ولذلك الله عز وجل لماذا قبحه، يعني أتى به بهذه الصورة القبيحة؟ حتى تنفر النفوس منه. وهذه فائدة من فوائد ضرب المثل، أن الله عز وجل يعبر لك عن الشيء المعنوي جميل الذي قد لا يكون محسوس لكل أحد، بالشيء المحسوس الذي لا ينكره أحد، بالشيء المحسوس الذي لا ينكره أحد. هل في أحد منكم ما يعرف الكلب ولا هذا الكلب؟ واضح. هل في أحد منكم ما يعرف، من صح التبير خلونا نقول بلادة الحمار؟ جميل، ما في أحد ما يعرف هذا، تمام. فبين الله عز وجل أن حال هؤلاء لا يغرك العلم الذي عندهم، فحالهم كحال هذا الحمار، هم فقط يحملون العلم لكن لا ينتفعون به، وحالهم مثل حال هذا الكلب، تعظه ما تعظه، تزجره تتركه، هو سيلهث سيلهث. فهمتم؟ يعني نسأل الله العفو والعافية، وأن يجنبنا وإياكم طريق المغضوب عليهم والضالين. تفضل. جيد، لأن هذا سقط من عندي ما هو موجود. إيش قال؟ أي نعم، هذا المطبوع، هو إذا قال المطبوع يشير إلى هذا السابق. طيب، يقول ما معنى قوله فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة؟ يعني أنهم بدأوا يقتلون في الصغار، هذا المقصود في الذرية. جزاكم الله خير، تفضل شيخ. يقصد أن يعني هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من خيار القوم، قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، وهذا معروف. ولذلك ينصر الله عز وجل الدين بالرجل الفاجر أو بالرجل الكافر أحيانا. هذا له وجهان، الوجه الأول أنه يكون يعني عونا للمسلمين حتى لو كان كافرا، وهذا مثل ما حصل من أبي طالب وغيره. وقد يكون إيش؟ أنه إذا أسلم كان أيوة كان عضدا. ولذلك شوف يعني الفرق الكبير بين خالد بن الوليد لما كان مشرك ولما كان مسلما، عكرمة بن أبي جهل لما كان كافرا ولما كان مسلما، قواد من قواد المشركين ثم أصبحوا قواد من قواد المسلمين، بل نصر الله عز وجل بهم الجيوش. نعم، واضح. نعم، جزاكم الله خير. لكن هذا كما ذكرت لك إذا فقهوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.